الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالوحي هو روح العالم ونوره وحياته، وإذا خلى العالم من الروح والنور والحياة أقام الله تعالى الساعة، لأن القرآن يرفع بين يدي الساعة من الصدور والسطور، فيصبح الناس وليس في الأرض آية من كلام الله جل وعلا، وذلك بين يدي الساعة. وحينئذ عندما يخلو العالم من الحياة والنور ومادة هذا الوجود الحق، فإن الله تعالى يقيم الساعة حينئذ. إذن الوحي هو نور العالم وحياته وهدايته، وعلى قدر تمسك الإنسان بهذا النور والحياة والهدى يكون تحقيقه للقصد الذي لأجله خلقه الله جل وعلا. فإن الله تعالى خلقنا لغاية، وهذه الغاية مبينة في الوحي المعصوم، وإذا ما عاش الناس بهذا الوحي سعدوا في حياتهم وتجنبوا سبل الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. ولا حياة لهذا العالم إلا بأن يستمسك بالوحي. إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا طريقًا واحدًا يجب على المسلمين أن يسلكوه، وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله جل وعلا عليهم بينهم في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذين جعلوا منهجهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فديننا دين الألفة والاجتماع، والتفرق ليس من الدين، وتعدد الجماعات ليس من الدين، لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. وكذلك في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ومعلوم أن البنيان وأن الجسد كلاهما شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق، والبنيان إذا تفرق سقط، كذلك الجسم إذا تفرق فقد الحياة. فلا بد من الاجتماع، وأن نكون أمة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على وفق دين الإسلام العظيم. إن الله جل وعلا جعل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم داعية ائتلاف، فلا تختلفوا أيها المسلمون. ودعا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم داعية محبة، فلا تباغضوا أيها المؤمنون. إن العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين متشتتين، عندهم ثارات وغارات. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد استجابوا لله ولرسوله فتوحدوا وصاروا قوة هائلة في الأرض سادت البلاد والعباد. وذكرهم الله تبارك وتعالى بقول: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله جل وعلا بين ما كان عليه حالهم قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما صارت إليه أمورهم بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابتهم له. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل البعثة كانوا في ضلال مبين، وكانوا مطمعا لشعوب الأرض، كانت تسيطر على العرب فارس والروم، وكل دولة من دول الكفر كان لها في جزيرة العرب نصيب. فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله تعالى انعكس الأمر، فصارت جزيرة العرب بالإسلام تسيطر على العالم، وامتدت الفتوح وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقد أصلح أولها الإيمان واليقين. وفي التمهيد لابن عبد البر بإسناد صحيح عن مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ثم لا يقوم أبدا حتى يقول لنا: إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قلت له: ماذا يريد؟ قال: يريد التقوى. هذه الأمة إذا أرادت الاجتماع وأرادت القوة وأرادت الائتلاف ونبذت الفرقة فإنه لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو التوحيد. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا التوحيد، والاجتماع على كلمة التوحيد، الاجتماع على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالذي يجمع الأمة العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأساس ذلك التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. والأنبياء هم المصلحون حقا، هم المصلحون على الحقيقة، وقد بعثهم الله تعالى في أقوامهم، وقد تفشت في أقوامهم الأمراض فوق ما كان عندهم من الشرك والكفر والطغيان. كانت عندهم أيضا أمراض تتعلق بسياساتهم، وتتعلق باقتصادهم، وتتعلق بمجتمعاتهم وأخلاقهم إلى غير ذلك. ومع ذلك لم يبدأ نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، وهم المصلحون حقا، وهم المصلحون على الحقيقة، لم يبدأوا دعوة أقوامهم بشيء قبل الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، وهو ما فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا جل وعلا بالاقتداء به. إن الله جل وعلا جعل أعظم سبل بناء الأمة الإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا من وعوده تعالى الصادقة التي شوهد تأويلها وعرف مخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم الله من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام، حتى وقف واقفهم من مجاهديهم على فرسه على شاطئ البحر المحيط يخاطب أمواجه وينادي أمواهه ويقول: أما والله لو أعلم أن وراءك أيها البحر قوما لا يعبدون الله لخطك على متن فرسي هذا لأقاتلهم في سبيل الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وحتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله تعالى. فالذي ينصر هو صاحب الإيمان، صاحب العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. الذي ينصر هو الذي يقيم الشرع في نفسه ويقيم الشرع على نفسه، كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ربوا على التوحيد، احترقت بداياتهم فأنارت نهاياتهم، وكانوا بين البداية والنهاية مستقيمين، موحدين، متسننين. وكذا كان من بعدهم ممن تبعهم بإحسان، والوعد قائم إلى يوم الدين للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله تعالى، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقون، ويدال عليهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ومن كفر بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله وفسقوا، فلم يصلحوا ولم يصلحوا ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك، إلا خبث النية وسوء الطوية. وتأمل كيف مكن الله تعالى للنبيين ممن أعلى الله تعالى شأنهم ورفع ذكرهم دنيا وآخرة، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا التمكين الذي مكنه الله رب العالمين ليوسف عليه السلام كان لتحقيق التوحيد والعبودية لله وحده، حيث قال تعالى ذكره على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بإخلاص العبادة لله وحده والعمل الصالح يكون التمكين في الأرض. وهنا درس مهم من دروس التاريخ يجب حفظه، وهو أن الأغبياء فقط هم الذين يكررون أخطاءهم. الإنسان يعيش في جماعة، والفيل أيضا، والإنسان يتمتع بالذكاء، والثعلب أيضا، والإنسان يمتلك القدرة على الكلام، والببغاء قد يبدو كذلك، والإنسان يفكر، وقد يفكر الكلب أيضا، والإنسان يضحك وقد يبدو القرد ضاحكا، ولكن فارق بين الإنسان والحيوان ينبغي أن يراعى، وهو التاريخ. الإنسان كائن له تاريخ يستفيد من أخطائه، يتعلم منها ويتجاوزها. إن الفأر يقع في المصيدة منذ آلاف السنين بقطعة الجبن الشهية ذاتها دون تغيير، ومنذ وقع أول أسد في شبكة أول صياد، وحفدة الأسد يقعون في الشبكة ذاتها دون تعلم، ويسهل جرجرة فيل إلى حديقة حيوان بقليل من الخضرة، كما حدث مع جد الفيل الأول دون خبرة. أما الإنسان فكل تجربة تمر به تكسبه معرفة، وكل مأساة يتعرض لها يجب ألا يكررها، وكل جحر لدغ منه ينبغي ألا يمد يده إليه مرة أخرى إلا إذا كان حيوانا، وإن كانت هذه منتهى الإهانة للحيوان. الأغبياء فقط هم الذين يكررون أخطاءهم، والمصريون أذكياء ولن يكرروا أخطاءهم إن شاء الله تعالى. لن يدعوا أحدا يريد العبث بعقولهم والتأثير على قرارهم. إن مصر في حالة حرب حقيقية يخوضها الجيش المصري الباسل في جبهات متعددة، أظهرها أرض الفيروز في شبه جزيرة سيناء، وما تموج به من التحديات والمخاطر، وما تزخر به من صنوف الحاقدين على مصر وجيشها وأمنها وشعبها في محاولات متتابعة مستميتة لإسقاط الدولة المصرية وتقويض بنيانها وهدم بنائها. أيها المصريون، استعينوا بالله واصبروا، واحذروا أن تفلت فرصتكم الدانية القريبة، فإنكم إن فقدتموها لن تدركوها. فلا تتبعوا كل مخرب خائن يريد أن ينقض عرى دولتكم وأن يشتت جموعكم حتى تتكفف الدول والمنظمات التي ترعى الحيوانات ولا ترعى البشر، وتأسى على الكلاب الضالة والقطط الشاردة فتوفر مأوى وغذاء ودواء، وتبيد في الوقت عينه مدنا بل دولا قتلا وإبادة بدم بارد، ووادا للنفس الإنسانية في رمال الاحتقار وصحراوات النفي من حياة البشر، ليعامل المرء أدنى من معاملة الحيوان. أيها المصريون، اتقوا الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تماسكوا وتعاضدوا، واجعلوا الغايات الصغيرة والأهداف الرخيصة والاهتمامات الزائفة تحت أقدامكم، واحرصوا على المصلحة العليا لوطنكم، فاستقرار وطنكم استقرار لدينكم، وتقدمه تمكين لأصول دينكم ومبادئه، ليعبد الله وحده لا شريك له، ولينعم الناس بالحياة الحقة في أفيائه وشرائعه. فاتقوا الله، وأسأل الله أن يوفقكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة وقوتها وعزتها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أظهرت للناس وحملت وظيفة الخروج بتبليغ الناس دين الله لهم، وهذه الخيرية قد علمها الله فيكم قبل أن يخرجكم، لأن علمه يشمل ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وسبب بقاء تلك الخيرية فيكم إلى قيام الساعة أنكم ستظلون تأمرون داخل مجتمعكم المسلم بما عرف في الشرع والعقل حسنه، وتنهون عن كل ما عرف في الشرع والعقل قبحه، فتحمون مجتمعكم بهذا أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الانحراف الخطير، والانهيار إلى الحضيض الذي بلغته الأمم قبلكم، وأنكم ستظلون تصدقون بالله وتخلصون له التوحيد والعبادة مهما شدت عليكم النكبات من الأمم الأخرى بغية إخراجكم من الإيمان إلى الكفر. إن الله تعالى أمر بأداء الأمانات، وأداء الأمانات يدخل فيه كل شيء في الحياة، فالعبادات أمانة والخيانة فيها أن تنتقص، فإذا انتقص الإنسان من العبادة فهو خائن، والمعاملات أمانة وما يسامن عليه المرء أمانة والسر أمانة، وكل أمر تعلق به أمر ونهي في دين الله تعالى فهو أمانة، والخيانة فيه ألا يؤتى به على الوجه الشرعي المطلوب. فإذا كان إنسان في عمل فالعمل الذي استؤمن عليه أمانة، فإذا قصر فيه فهو خائن، وجزاء الخائن معلوم. ولقد حث الله تعالى في كتابه على العمل وطلب الرزق، رزق الله تعالى، بأنات ورفق مع صبر وكدح. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني فإذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم، واطلبوا رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض منقادة سهلة مطوعة تحرثونها وتزرعونها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون من طاقاتها وخصائص عناصرها، فامشوا في جوانبها وأطرافها ونواحيها مشيا رفيقا لتحصيل مطالب الحياة، وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض، واكتسبوا الرزق مما أحل الله تعالى لكم، وتذكروا يوم الحساب وإليه وحده تبعثون من قبوركم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والمعنى: أطلب في تصرفك فيما أعطاك الله من الأموال الكثيرة قاصداً ثواب ربك الذي لا ينفد في الجنة بأن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك، ومن أجل أن تنفق المال الذي أعطاك في رضاه. ولا تفهم أننا ننصحك أن تجعل كل ما آتاك الله موجهاً لتحصيل ثواب الآخرة في جنات النعيم، بل نقول لك أيضاً: لا تترك حظك من الطيبات التي أحل الله لك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن إلى فقراء قومك ومساكينه وذوي الضرورات والحاجات فيه بمال أو قول أو عمل كما أحسن الله إليك بنعمته. إن الأمم لا تقوم إلا على المبدأ الصحيح والعقيدة الراسخة التي تتشربها نفوس معتنقيها وأرواحهم وقلوبهم، حتى تصير شيئا في عقولهم وأمرا يجري في دمائهم. إنهم إن اعتقدوا أمرا من الأمور ولو كان باطلا وأخلصوا في حمله قامت به دولة، لكنها لا تملك عوامل بقائها، ولا يصح أن يقال إنها دولة يمكن أن يبقى لها وجود كما فعل الشيوعيون، فإن الدولة الشيوعية إنما تقوم على فكرة باطلة من الإلحاد وإنكار الرب الخالق العظيم إلى غير ذلك من مبادئها الفاسدة التي تناقض كل معقول وتصادم كل معلوم في النفس البشرية والروح الإنسانية. ولكن مع أنها فكرة خاطئة، مع أنها فكرة باطلة، مع أنها فكرة ملحدة، قامت بها دولة كانت قطباً من قطبين في هذا العالم كله، لأن هذه الفكرة الماجنة الملحدة الباطلة وجدت من يحملها فصار لها وجود. فكيف إذا كان الأمر راجعاً إلى العقيدة الصحيحة التي لأجلها خلقنا الله من أجل توحيده وعبادته وإخلاص العبادة لوجهه الكريم؟ إذن هذا الدين العظيم لا ينقصه إلا الرجال. يا له من دين لو كان له رجال. فهيا يا رجال، وفقكم الله رب العالمين ورعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالوحي هو روح العالم ونوره وحياته، وإذا خلى العالم من الروح والنور والحياة أقام الله تعالى الساعة، لأن القرآن يرفع بين يدي الساعة من الصدور والسطور، فيصبح الناس وليس في الأرض آية من كلام الله جل وعلا، وذلك بين يدي الساعة. وحينئذ عندما يخلو العالم من الحياة والنور ومادة هذا الوجود الحق، فإن الله تعالى يقيم الساعة حينئذ. إذن الوحي هو نور العالم وحياته وهدايته، وعلى قدر تمسك الإنسان بهذا النور والحياة والهدى يكون تحقيقه للقصد الذي لأجله خلقه الله جل وعلا. فإن الله تعالى خلقنا لغاية، وهذه الغاية مبينة في الوحي المعصوم. وإذا ما عاش الناس بهذا الوحي سعدوا في حياتهم وتجنبوا سبل الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، ولا حياة لهذا العالم إلا بأن يستمسك بالوحي. إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا طريقًا واحدًا يجب على المسلمين أن يسلكوه، وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله جل وعلا عليهم بيّنهم في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذين جعلوا منهجهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعملوا بقوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فديننا دين الألفة والاجتماع، والتفرق ليس من الدين، وتعدد الجماعات ليس من الدين، لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. وكذلك في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ومعلوم أن البنيان وأن الجسد كلاهما شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق، والبنيان إذا تفرق سقط، كذلك الجسم إذا تفرق فقد الحياة. فلا بد من الاجتماع، وأن نكون أمة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على وفق دين الإسلام العظيم. إن الله جل وعلا جعل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم داعية ائتلاف، فلا تختلفوا أيها المسلمون. وجعل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم داعية محبة، فلا تباغضوا أيها المؤمنون. إن العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين متشتتين، عندهم ثارات وغارات. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد، استجابوا لله ولرسوله فتوحدوا، وصاروا قوة هائلة في الأرض، سادت البلاد والعباد. وذكرهم الله تبارك وتعالى بقول: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله جل وعلا بين ما كان عليه حالهم قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما صارت إليه أمورهم بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابتهم له. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل البعثة كانوا في ضلال مبين، وكانوا مطمعا لشعوب الأرض، كانت تسيطر على العرب فارس والروم، وكل دولة من دول الكفر كان لها في جزيرة العرب نصيب. فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله تعالى انعكس الأمر، فصارت جزيرة العرب بالإسلام تسيطر على العالم، وامتدت الفتوح وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقد أصلح أولها الإيمان واليقين. وفي التمهيد لابن عبد البر بإسناد صحيح عن مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ثم لا يقوم أبدا حتى يقول لنا: إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قلت له: ماذا يريد؟ قال: يريد التقوى. هذه الأمة إذا أرادت الاجتماع وأرادت القوة وأرادت الائتلاف ونبذت الفرقة، فإنه لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو التوحيد. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا التوحيد. والاجتماع على كلمة التوحيد، الاجتماع على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالذي يجمع الأمة العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأساس ذلك التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. والأنبياء هم المصلحون حقا، هم المصلحون على الحقيقة، وقد بعثهم الله تعالى في أقوامهم، وقد تفشت في أقوامهم الأمراض فوق ما كان عندهم من الشرك والكفر والطغيان. كانت عندهم أيضا أمراض تتعلق بسياساتهم، وتتعلق باقتصادهم، وتتعلق بمجتمعاتهم وأخلاقهم إلى غير ذلك. ومع ذلك لم يبدأ نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، وهم المصلحون حقا، وهم المصلحون على الحقيقة، لم يبدأوا دعوة أقوامهم بشيء قبل الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولنا فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، وهو ما فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا ربنا جل وعلا بالاقتداء به. إن الله جل وعلا جعل أعظم سبل بناء الأمة الإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا من وعوده تعالى الصادقة التي شوهد تأويلها وعرف مخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم الله من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام، حتى وقف واقفهم من مجاهديهم على فرسه على شاطئ البحر المحيط، يخاطب أمواجه وينادي أمواهه ويقول: أما والله لو أعلم أن وراءك أيها البحر قوما لا يعبدون الله لخطك على متن فرسي هذا لأقاتلهم في سبيل الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله تعالى. فالذي ينصر هو صاحب الإيمان، صاحب العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. الذي ينصر هو الذي يقيم الشرع في نفسه ويقيم الشرع على نفسه، كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ربوا على التوحيد، احترقت بداياتهم فأنارت نهاياتهم، وكانوا بين البداية والنهاية مستقيمين، موحدين، متسننين. وكذا كان من بعدهم ممن تبعهم بإحسان. والوعد قائم إلى يوم الدين للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله تعالى. وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقون، ويدال عليهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ومن كفر بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين فأولئك هم الفاسقون، الذين خرجوا عن طاعة الله وفسقوا فلم يصلحوا ولم يصلحوا ولم يكن فيهم أهلية للخير. لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك، إلا خبث النية وسوء الطوية. وتأمل كيف مكن الله تعالى للنبيين ممن أعلى الله تعالى شأنهم ورفع ذكرهم دنيا وآخرة، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا التمكين الذي مكنه الله رب العالمين ليوسف عليه السلام كان لتحقيق التوحيد والعبودية لله وحده، حيث قال تعالى ذكره على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بإخلاص العبادة لله وحده والعمل الصالح يكون التمكين في الأرض. وهنا درس مهم من دروس التاريخ يجب حفظه، وهو أن الأغبياء فقط هم الذين يكررون أخطاءهم. الإنسان يعيش في جماعة، والفيل أيضا، والإنسان يتمتع بالذكاء، والثعلب أيضا، والإنسان يمتلك القدرة على الكلام، والببغاء قد يبدو كذلك، والإنسان يفكر، وقد يفكر الكلب أيضا، والإنسان يضحك، وقد يبدو القرد ضاحكا، ولكن فارق بين الإنسان والحيوان ينبغي أن يراعى، وهو التاريخ. الإنسان كائن له تاريخ، يستفيد من أخطائه، يتعلم منها ويتجاوزها. إن الفأر يقع في المصيدة منذ آلاف السنين بقطعة الجبن الشهية ذاتها دون تغيير، ومنذ وقع أول أسد في شبكة أول صياد، وحفدة الأسد يقعون في الشبكة ذاتها دون تعلم، ويسهل جرجرة فيل إلى حديقة حيوان بقليل من الخضرة، كما حدث مع جد الفيل الأول دون خبرة. أما الإنسان فكل تجربة تمر به تكسبه معرفة، وكل مأساة يتعرض لها يجب ألا يكررها، وكل جحر لدغ منه ينبغي ألا يمد يده إليه مرة أخرى إلا إذا كان حيوانا، وإن كانت هذه منتهى الإهانة للحيوان. الأغبياء فقط هم الذين يكررون أخطاءهم، والمصريون أذكياء ولن يكرروا أخطاءهم إن شاء الله تعالى. لن يدعوا أحدا يريد العبث بعقولهم والتأثير على قرارهم. إن مصر في حالة حرب حقيقية يخوضها الجيش المصري الباسل في جبهات متعددة، أظهرها أرض الفيروز في شبه جزيرة سيناء، وما تموج به من التحديات والمخاطر، وما تزخر به من صنوف الحاقدين على مصر وجيشها وأمنها وشعبها في محاولات متتابعة مستميتة لإسقاط الدولة المصرية وتقويض بنيانها وهدم بنائها. أيها المصريون، استعينوا بالله واصبروا، واحذروا أن تفلت فرصتكم الدانية القريبة، فإنكم إن فقدتموها لن تدركوها. فلا تتبعوا كل مخرب خائن يريد أن ينقض عرى دولتكم وأن يشتت جموعكم حتى تتكفف الدول والمنظمات التي ترعى الحيوانات ولا ترعى البشر، وتأسى على الكلاب الضالة والقطط الشاردة فتوفر مأوى وغذاء ودواء، وتبيد في الوقت عينه مدنا بل دولا قتلا وإبادة بدم بارد، ووادا للنفس الإنسانية في رمال الاحتقار وصحراوات النفي من حياة البشر، ليعامل المرء أدنى من معاملة الحيوان. أيها المصريون، اتقوا الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تماسكوا وتعاضدوا، واجعلوا الغايات الصغيرة والأهداف الرخيصة والاهتمامات الزائفة تحت أقدامكم، واحرصوا على المصلحة العليا لوطنكم، فاستقرار وطنكم استقرار لدينكم، وتقدمه تمكين لأصول دينكم ومبادئه، ليعبد الله وحده لا شريك له، ولينعم الناس بالحياة الحقة في أفيائه وشرائعه. فاتقوا الله، وأسأل الله أن يوفقكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة وقوتها وعزتها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أظهرت للناس وحملت وظيفة الخروج بتبليغ الناس دين الله لهم، وهذه الخيرية قد علمها الله فيكم قبل أن يخرجكم، لأن علمه يشمل ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وسبب بقاء تلك الخيرية فيكم إلى قيام الساعة أنكم ستظلون تأمرون داخل مجتمعكم المسلم بما عرف في الشرع والعقل حسنه، وتنهون عن كل ما عرف في الشرع والعقل قبحه، فتحمون مجتمعكم بهذا، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الانحراف الخطير والانهيار إلى الحضيض الذي بلغته الأمم قبلكم، وأنكم ستظلون تصدقون بالله وتخلصون له التوحيد والعبادة مهما شدت عليكم النكبات من الأمم الأخرى بغية إخراجكم من الإيمان إلى الكفر. إن الله تعالى أمر بأداء الأمانات، وأداء الأمانات يدخل فيه كل شيء في الحياة، فالعبادات أمانة والخيانة فيها أن تنتقص، فإذا انتقص الإنسان من العبادة فهو خائن، والمعاملات أمانة، وما يسامن عليه المرء أمانة، والسر أمانة، وكل أمر تعلق به أمر ونهي في دين الله تعالى فهو أمانة، والخيانة فيه ألا يؤتى به على الوجه الشرعي المطلوب. فإذا كان إنسان في عمل فالعمل الذي استؤمن عليه أمانة، فإذا قصر فيه فهو خائن، وجزاء الخائن معلوم. ولقد حث الله تعالى في كتابه على العمل وطلب الرزق، رزق الله تعالى بأنات ورفق مع صبر وكدح. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني فإذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم، واطلبوا رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض منقادة سهلة مطوعة تحرثونها وتزرعونها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون من طاقاتها وخصائص عناصرها، فامشوا في جوانبها وأطرافها ونواحيها مشيا رفيقا لتحصيل مطالب الحياة، وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض، واكتسبوا الرزق مما أحل الله تعالى لكم، وتذكروا يوم الحساب، وإليه وحده تبعثون من قبوركم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والمعنى: أطلب في تصرفك فيما أعطاك الله من الأموال الكثيرة قاصدا ثواب ربك الذي لا ينفد في الجنة بأن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك، ومن أجل أن تنفق المال الذي أعطاك في رضاه. ولا تفهم أننا ننصحك أن تجعل كل ما آتاك الله موجهاً لتحصيل ثواب الآخرة في جنات النعيم، بل نقول لك أيضاً لا تترك حظك من الطيبات التي أحل الله لك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن إلى فقراء قومك ومساكينه وذوي الضرورات والحاجات فيه بمال أو قول أو عمل، كما أحسن الله إليك بنعمته. إن الأمم لا تقوم إلا على المبدأ الصحيح والعقيدة الراسخة التي تتشربها نفوس معتنقيها وأرواحهم وقلوبهم، حتى تصير شيئاً في عقولهم وأمراً يجري في دمائهم. إنهم إن اعتقدوا أمراً من الأمور ولو كان باطلاً وأخلصوا في حمله قامت به دولة، لكنها لا تملك عوامل بقائها، ولا يصح أن يقال إنها دولة يمكن أن يبقى لها وجود كما فعل الشيوعيون. فإن الدولة الشيوعية إنما تقوم على فكرة باطلة من الإلحاد وإنكار الرب الخالق العظيم إلى غير ذلك من مبادئها الفاسدة التي تناقض كل معقول وتصادم كل معلوم في النفس البشرية والروح الإنسانية. ولكن مع أنها فكرة خاطئة، مع أنها فكرة باطلة، مع أنها فكرة ملحدة، قامت بها دولة كانت قطباً من قطبين في هذا العالم كله، لأن هذه الفكرة الماجنة الملحدة الباطلة وجدت من يحملها فصار لها وجود. فكيف إذا كان الأمر راجعاً إلى العقيدة الصحيحة التي لأجلها خلقنا الله، من أجل توحيده وعبادته وإخلاص العبادة لوجهه الكريم؟ إذن هذا الدين العظيم لا ينقصه إلا الرجال. يا له من دين لو كان له رجال. فهيا يا رجال، وفقكم الله رب العالمين ورعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.